بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية تحت باب أو فصل تحت فصل، قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال: حدثنا المسيب ابن واضح قال: حدثنا يوسف ابن أصباط قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. إسناد الأولين ضعيف، وهذا فيه لين، ويأتي ذلك فيما يتعلق بالمخالطة قبل حصول اللباس. وقال بعضهم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا هو الذي أشرنا إليه في لقائنا في الليلة السابقة بأنه سيأتي معنا هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. وبينا الكلام فيه في حينه، وقلنا إنه حديث ضعيف، وقد انتزع منه الإمام البخاري رحمه الله ترجمة كاملة منه ومن أثر أبي الدرداء رضي الله عنه الذي ذكرناه بالأمس. وذكرنا أنه ورد في هذا كم حديث في هذا المعنى بهذا اللفظ، ها؟ ثلاثة. ما هي؟ نعم، هذا هو وحديث أبي هريرة وحديث أنس، هذه الثلاثة الأحاديث كلها صرحت بالمداراة ولكنها ضعيفة، فلذلك عدل البخاري، والضعف فيها لا ينجبر، ما من طريق إلا وضعفه شديد، ما بين متهم متوك وما بين فيه من رمي بالكبش، فعدل البخاري رحمه الله تعالى عن اللفظ الصريح لكونه إما ضعيف جدا أو فيه الكذاب، عدل عنه إلى ما يثبت معناه وإن لم يكن باللفظ. فقال: باب في مداراة الناس، ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكر أثره، ثم ذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها وحديث المسور بن مخرمة، ذكرنا هذا بالأمس. فالشاهد أن هذا هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقول المصنف إسناد الأولين ضعيف، يعني حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وهذا فيه لين، يعني الحديث الأخير حديث جابر، وليس كما قال، بل هو شديد الضعف كما بينا لكم بالأمس، هو شديد الضعف. نعم.
وقال بعضهم: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات.
أرحت نفسي
من هم العداوات.
نعم، فقامت التفعيلة. نعم.
إني أحيي عدوي حين رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء وداء الناس قربهم، وفي الجفا بهم قطع الأخوات. فجامل الناس وأجمل ما استطعت وكن
فجامل الناس
وأجمل
واجمل
فجامل الناس واجمل ما استطعت وكن أصم أبكم أعمى ذات قيات.
نعم.
الأبيات الأربعة الأولى ذكرها ابن عبد البر لهلال بن العلاء، وقال بعضهم من المتأخرين زمنه لاك شعرا قوم مضوا كان في الدنيا بهم
نزها
والدهر كالعيد والأوقات أوقات
والأوقات أوقات
والدهر كالعيد والأوقات أوقات
فالأوقات معطوفة على الدهر فهي مشاركة له في الرفع
عدل وأمن وإحسان وبذل ندى وخفض عيش نقضيه وأوقات
نقضيه وخفض عيش نقضيه وأوقات مستفعل فاعل مستفعل فعل هذا من البسيط إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فعل هذا هو بحره من البحر البسيط في العروض نعم
ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم ونحن في صور الأحياء أموات لله در زمان نحن فيه فقد أودى بنا وعرفنا فيه نكبات فيه نكبات جور وخوف وذل ما له أمد وعيشة كلها هم وآفات وقد بلينا بقوم لا خلاق لهم إلى مداراتهم تدعو الضرورات ما فيهم من كريم يرتجى لندا كلا ولا لهم ذكر إذا ماتوا
كلا ولا لهم
ذكر إذا ماتوا عزوا وهن فها نحن العزيز وهم من بعد ما
وهم هذا غلط رحلت الضمة إلى الميم فانكسر الوزن عزوا وهن فها نحن العبيد وهم الميم ساكنة
عزوا
نعم
الميم ساكنة
عزوا وهن مستفعل ناو فها فاعل نحن العبيد مستفعل ذو وهم فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل نعم
عزوا وهن فها نحن العبيد وهم
نعم
من بعد ما ملكوا للناس سادات
نعم.
لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم من المروءة ما تسمو به الذات والصبر قد عز والآمال تطمعنا والعمر يمضي فتارات وتارات
لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم هكذا
لا الدين يوجد
ولكن
فيهم
ولكن هو جاء بالفاصلة حتى لا يختلط فيظن أن الحرف تكرر يظن أن حرف لا تكرر فجاء بالفاصلة ليفصل المعنى الأول عن الثاني لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم والوقف عليه يصبح فيه شيء من الارتباط في السطر نعم
لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم
نعم ولا لهم هنا الإشباع لأنه يصبح حركتين يصبح فيه حركتين نعم
من المروءة
لأن العروض بحسب الحرف الذي قبله فإن جاء إشباع ألف فتح فتحة قلبت ألفة وإن جاءت ضمة قلبت واو وإن جاءت كسرة قلبت يا في الإشباع فينطق الذي يكتب يعني الذي تنطقه تكتبه فيصبح هنا لهم لو كتبت كتابة عروضية أصبحت الضمة واو حتى تكون التفعيلة شرطة واقفة نعم
من المروءة ما تسمو به الذات
نعم
والصبر قد عز والآمال تطمعنا
نعم.
والعمر يمضي فتارات وتارات والموت أهون مما نحن فيه فقد زالت من الناس والله المروءات يا رب لطفك قد مال الزمان بنا من كل وجه وابتلينا
وأبلتنا البليات
كل وجه وأبلتنا البليات وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله ما دمت حيا فدار الناس كلهم ما دمت
قام القوم كلهم داري الناس كلهم لأن كل وأجمع وأبتع وأبتع وجمع هذه موكدة تأخذ أحكام الموكد وأبطع كذلك فيقول كلهم نعم
ما دمت حيا فدار الناس كلهم
نعم
فإنما أنت في دار المدارات من يدري من يدري دارا.
دارا نعم.
من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى.
سوف يرى، هذا غلط الضبط. من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، أما قليل نديما للندامات. نعم.
وقال زهير: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسم.
نعم.
قال: المنسم للرجل استعارة، وهو في الأصل للدواب، وفي الزبور من كثر عدوه فليتوقع السرعة.
نعم.
حكي أن داود قال لسليمان عليهما السلام: لا تشتري عداوة رجل واحد بصداقة ألف.
هذه الأبيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها تحث على ما؟ على هذا الخلق الجميل، وهو خلق المداراة عند المؤمنين. والشعر له وقعه في نفوس العرب، فبعض الناس يقع منه البيت الواحد موقعا فينتفع به نفعا عظيما. ولا شك أن هذه الأبيات من ألذ ما قيل في المداراة وأحلاها وأجملها. الشاهد ساق المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من الأحاديث والموقوفات والمقطوعات عن بعض التابعين وأتباعهم رحمه الله في هذا الذي تيسر له، ساق في الفصل هذا ما يحليه به ويطعمه من الأشعار التي اشتملت على الحكمة في هذا الباب التي تحث على المداراة، ووصف هذه المداراة بأنها أخلاق أقوام مضوا كانوا هم جمال هذه الحياة الدنيا وزينتها، وكان العيش معهم حلوا لذيذا هنيئا. لما؟ لما عندهم من العقل والحكمة والدين، فكانت الحياة معهم حياة سعيدة هنيئة. ثم بعد ذلك ابتلي بقوم لا خلاق لهم، والذي لا خلاق له تحتاج أنت إلى مداراته، تسلك معه مسلك الذين عشت معهم وعاشرتهم ورأيت من علمهم وعقلهم وحكمتهم وفطنتهم وفقههم وسياستهم في عصرك، تخلق بأخلاقهم حينما ابتليت بمثل ما ابتلوهم به في زمانهم، لكن كانوا هم كثرة. فلهذا أنت الآن وقد تخلفت بعدهم وماتوا أحوج ما تكون أن تتخلق بما تخلقوا به، فتسلك سبيلهم في هذه المدارات مع من لا خلاق له. فلو لم تفعل ذلك وقعت في البلاء. ولذلك ختم الأبيات بقوله: والموت أهون مما نحن فيه، فقد زالت من الناس والله المرؤات، يا رب لطفك قد مال الزمان بنا من كل وجه وأبنتنا البليات. يعني كثرت علينا المصائب والبلايا حتى أبلتنا، يعني خلقنا، صار الواحد منا كالثوب البالي من كثرة ما مر عليه من الفتن والمحن والبلايا من قبل هؤلاء الذين لا خلاق لهم. فالمرء يحتاج. وأبيات أبي سليمان الخطابي رحمه الله أيضا في غاية الجمال: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات. يعني دار الدنيا دار المدارات، ما تكفو لك، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا بلا كدر من الأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. لابد من حلو ومر وهنيء ومنظف وصالح وطالح وحسن وقبيح، لا بد من هذا. فأنت تحتاج إلى المداراة ما دمت في دار المداراة. ثم مدح المداري، مدحه بأنه هو العالم هو العاقل هو الفطن، فقال: من يدري دارا، الذي يعرف الحياة حقيقة ويقدر معيشته فيها وكيف يتعامل فيها، هو الذي يداري، يدفع عن نفسه ويستجلب، يدفع بالمداراة شرا ويستجلب بها خيرا. فلذلك قال: من يدري دارا، ومن لم يدري سوف يرى، عما قريب أو قليل نديما للندامات. فالذي لا يداري لا بد وأن يندم، لا بد وأن يندم. فعليك يا أيها السامع لمثل هذا أن تتخلق بخلق المدارات الذي هو خلق المؤمنين. وقد قيل في هذا من قبل أبيات زهير بن أبي سلمى: ومن لم يصانع في أمور كثيرة، والمصانعة هنا المجاملة والمراد بها المداراة، بذل الندى وكف الأذى عن الناس، المصانعة بذل الندى وكف الأذى. فأنت ربما تصطنع إلى ذي شر، تدفع شره أو تخففه أو تستجلب خيره، وقد يكون شريرا. فالمدارات ينفع الله بها أحيانا مع الفسقة والكفرة، فيقبل عليك الفاسق الفاجر، وربما أسلم الكافر بحسن هذا الخلق الذي يتجمل به المؤمن. يحكي لي الوالد وبعض الأعمام عن شيخه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليهم جميعا، يقول: جاء إلى بلدة من البلدان في منطقة جازان، فنزل فيها وقد ذكروا عن أهلها كثيرا من الشر والتساهل في أمر الصلاة، والمصلون فيهم قليل، والجهل في ذلك الحين كثير، قبل 70 عاما تقريبا الجهل بالناس كثير ضارب أطنابه في هذه البلاد عموما. فلما زار هذه القرية تحسس من أخبارها من قبل، فشكوا عليه أشدهم شرا، فتحين فرصة معه بعد أن سأل عنه متى يفد على بلدته، فأعطوه الوقت الذي يفد فيه. وكان لا يصلي هذا الرجل، فقابله قبيل المغرب، وكان عائدا من حرفه وزرعه، فلما قابله وهو يعرف أنه صاحب دواب، صاحب نعل، وكان الشيخ قد تهيأ معه بشيء وقع في نفسه أنه يعجبه فتهيأ له، فلما رآه وقد رأى في يده عودا من نبع يسوق به دابته، فالشيخ لا يعرفه، فأراد أن يدخل معه في الحديث فسلم عليه، ثم استحسن ما بيده فقال: ما شاء الله، ما أحسن هذا، من أين لك؟ فقال: هو هدية لك يا شيخ. فقال الشيخ في نفسه: هذه مفتاح الخير، ما دام فيه كرم فكل عيب في المرء يغطيه الكرم ويأتي به إن شاء الله. ثم زاره بعد المغرب، استحيا من الشيخ فصلى، فزاره بعد المغرب فقال: سألنا عنك وذكروك لنا. ما قال ذكروك بخير، قال ذكروك لنا، وهو صادق رحمه الله. قال: سألنا عنك فذكروك لنا، وأنت مشهور في القرية، وقد أحببنا والناس يهبونك، وبعضهم يقدرك، فقد أحببنا أن تكون القيم على المسجد، وهذه لك سرة من نقود. وأخرج له سرة من دراهم فضة، والناس تميل بالدراهم، والناقد قليل في ذلك الحين. يا شيخ يا شيخ، قال: لا، ذكر لنا عنك هذا وإن شاء الله أن الله يجعل فيك الخير. يحدث الوالد ولا يزال حيا. قال: فلم يزل منبها على الناس للصلوات في جميع أوقاتهم حتى توفي، بل وكان من شعاره: الصلاة يا بضاعة الموت. فما أحسن المداراة، فهي خلق المؤمنين، يلين بها قلب القاسي، ويستصلح بها الفاسق، ويقبل بها الفاجر، لكن إذا علم الله منك الصدق وقصد الحق والتألف على الخير يقبل الله بالقلوب عليك. فقول زهير بن أبي سلمى ومن لم يصانع يعني يجامل في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوقى بمنسن، والمنسن هو الخف، والمعنى أنه تدوسه الرجال. نعم. فصل.
قال فصل في وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه. تلزم التوبة شرعا لا عقلا خلافا للمعتزلة. قال بعضهم المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي،
يعني عند هؤلاء، عند هؤلاء الذين قالوا انها تلزم من ناحية العقل من كل خلق قبيح. نعم.
كل مسلم مكلف قد أثن من كل ذنب وقيل غير مظنون. قال في نهاية المبتدئين تصح التوبة مما يظن أنه إثم، وقيل لا ولا تجب بدون تحقق إثم، والحق وجوب قوله إني تائب إلى الله من كذا وأستغفر الله منه، والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي مذهبا، لأن التوبة هي الندم على ما كان منه، والندم لا يتصور مشروطا لأن الشرط إذا حصل بطل الندم.
الحمد لله. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان التوبة وأحكامها وما يتاب منه من الأخلاق والأفعال والأقوال، واستفتحه ببيان حكم التوبة، وحكمها واجبة على كل مكلف بالشرع. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال تعالى إن الله يحب التوابين. إلى غير ذلك من الآيات، فهي واجبة بالشرع على كل مسلم مكلف، خلافا لمن قال إنها واجبة بالعقل وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم من المتكلمين الأشعرية وغيرهم، فإن هؤلاء أوجبوها بالعقل، والحق أنها واجبة بالشرع. فمن الآيات ما سمعنا ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فهذا خطاب لعموم المسلمين، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وفي الرواية الأخرى أكثر من 70 مرة. والتوبة واجبة في جميع من جميع الذنوب، وتصح من بعضها، فإذا أذنب العبد ذنبين أو 3 وتاب من 1 أو من 2 صحت توبته مما تاب منه، وبقي عليه ما لم يتب منه، وهذا هو قول أهل السنة، صحت توبته مما تاب منه وبقي عليه ما لم يتب منه فيجب عليه أن يتوب. هذا إذا ذكر الذنوب، أما إذا لم يذكر فيكفيه أن يتوب على العموم، أن يتوب على العموم. والتوبة على قسمين، قسم فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا فيما بينه وبين العبد، وقسم فيما يتعلق بالناس فيما يتعلق بالناس بحقوق الناس من أعراض وأموال ونحو ذلك. فأما ما يتعلق بحق الله جل وعلا فالتوبة إنما تصح بشروط ثلاثة: الندم على المعصية أو الذنب، والإقلاع عن هذا الذنب، والعزم الأكيد على ألا يعود إليه، الكف عن هذا الذنب والإقلاع عنه والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. فإذا توافرت هذه الأشياء الثلاثة صحت توبته، وهي التوبة النصوح فيما بينه وبين الله جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى في حق الله ليست للتردد وإنما هي للتحقيق، كما في قوله تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكون من المفلحين. فالمعنى ليس معنى هذا أنه متردد في أن يكون من المفلحين، بل أتى في حق الله جل وعلا للجزم. وإذا كانت فيما يتعلق بينه فيما يتعلق بحقوق الناس فلا بد فيها من أمور أربعة، هذه الثلاثة ويضاف عليها التحلل من حق من له عنده حق، التحلل من الحقوق، تحلل أصحاب الحقوق من حقوقهم إما بإعادتها إليهم أو طلب العفو. واختلف إذا كان الحق الذي عندك مظلمة في العرض، إذا كان الحق الذي عندك مظلمة في العرض بأن نلت منه، طعنت فيه، اغتبته، فاختلف في أهل العلم على قولين، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوارق. فقال قوم إنه يستحله منها ويطلب منه المسامحة إذا كان يعلم أنه طيب النفس ولا يقع في نفسه شيء، وإلا فلا. وقال آخرون يكفيه أن يستغفر له ويدعو له، والذي يظهر والله أعلم هو هذا، وذلك لأن مجرد الإخبار لا بد أن يقع به أثر في النفس، وسد هذا الباب مطلوب، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا الذي يترجح عندي من الأدلة، أنه يكفي أن يدعو له وأن يستغفر له وأن يذكره بخير في الأماكن التي نال منه فيها، ولا يخبره بشيء، لأن النفوس لا بد وأن يبقى فيها شيء من الأثر. فإذا جاءت على هذه الحال فهي التوبة النصوح إن شاء الله. وأما ما ذكره القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى شيخ المذهب، فسيأتي إن شاء الله بيان ما أخذه عن الإمام أحمد، وسيأتي الكلام عليه بتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكلام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا، فهو مفرط في فعله، وتجب عليه التوبة من هذا التفريط.
لماذا؟ لأن الأمور ثلاثة، الأمور ثلاثة: أمر بان لك حله جاز لك فعله، وأمر بانت لك حرمته حرم عليك فعله، وأمر مشتبه عليك لم يتبين الواجب عليك أن تتركه. قال شيخ شيوخنا: خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، في كتاب الجامع في آخر السبل. فواضح الحل خذه، وواضح الحرمة اجتنبه، ومشتبه دعه. والأصل في ذلك والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن رأى في الأمر شبهة فالواجب عليه أن يتقيه وأن يدعه، ولا يغلب جانب الجزم فربما عقد، ولكن ليغلب جانب الحزم فيحجم، لأن فيه السلامة غالبة. فهذا هو الواجب. فإذا وقع منه شيء في هذا فالواجب عليه أن يندم على دخوله في شيء له أو فيه شبهة عنده لم يتبين له حله من حرمته، وعليه أن يكف في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا فهو مفرق في فعله، وتجب عليه التوبة من هذا التفريط.
نعم، يعني لا من الفعل عند القاضي أبو يعلى يجب عليه التوبة من التفريط لا من الفعل، لأن الفعل ما هو واضح. نعم.
ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه، لأن المكلف أخذ عليه ألا يقدم على فعل قبيح ولا على ما لا يأمن أن يكون قبيحا.
نعم.
فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط، وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه.
نعم.
وأصل هذه المسألة مذكور في آخر باب الإمامة.
نعم.
قال الشيخ
سيأتي ما قد إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها.
هذا شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله ابن تيمية، هو تقي الدين، والحنابلة رحمهم الله من تلاميذه والقريبون من عهده يقولون قال تقي الدين، أكثر ما يقولون في كتبهم قال تقي الدين وقال أبو العباس، ويقصدون به شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتم منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن وتصح من بعض ذنوبه في الأصح.
نعم. قول شيخ الإسلام رحمه الله يقول: التوبة العامة تكفي في الذنوب جميعا إلا إذا تبين أن هذه التوبة العامة معارضة بماذا؟ بشيء خاص، بأمر خاص، ذنب خاص بعينه. فإذا كانت معارضة بذنب خاص بعينه فلا بد من التوبة منه بعينه، لأن هذا الخاص قوي في الورود، وإذا كان كذلك فلا بد من أن يحدث له توبة خاصة له، إما يكون في حق الله وإما يكون في حق عباده، فلا بد أن يتوب منه التوبة الخاصة، وتبقى حينئذ التوبة العامة على العموم في بقية الأمور. نعم.
وذكر الشيخ محي الدين النووي أنها تصح من ذلك الذنب، أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل الحق، وهو الذي
وهذا الذي ذكره عن النووي هذا في رياض الصالحين في باب التوبة. نعم.
وهو الذي ذكره القرطبي وهو الذي ذكره القرطبي أنه خلاف قول المعتزلة.
نعم.
وقال ابن عقيل وعن أحمد ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا عن جميع الذنوب. قال في رجل قال لو ضربت ما زنيت ولكن لا أترك النظر. فقال أحمد رضي الله عنه ما ينفعه ذلك، فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر.
نعم، هذا سيأتي أيضا جواب شيخ الإسلام عنه في الصفحة القادمة. وهذا الذي اعتمد عليه القاضي أبو يعلى الحنبلي شيخ الحنابلة في حينه، وهو شيخ المذهب أيضا رحمه الله، فهذا الذي اعتمد عليه من قول أحمد سيأتي توجيهه عن شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام أحمد ما أراد الذي فهمه القاضي كما سيأتي إن شاء الله معنا. فقوله فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر، لأن النظر بريد موصل إلى الزنا، العينان تزنيان وزناهما النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فاعتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر. فالنظر سهم من سهام إبليس مسموم. الشاهد الإمام أحمد قال ما ينفعه ذلك، وسيأتي توجيه شيخ الإسلام فندع الكلام له إن شاء الله. المهم أن القاضي فهم أن هذا ما يصح به توبته، فهمه من كلام الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهي أصل أهل السنة، وإنما يمنع صحتها المعتزلة والقائلون بالاحتياط، وأنه لا تنفع طاعة مع معصية. فأما من صحح الطاعة مع المعاصي صحح التوبة من بعض المعاصي. انتهى كلامه. وذكر هذه الرواية القاضي. وذكر ابن عقيل في الإرشاد.
نعم، الإرشاد كتاب من كتب الفقه عند الحنابلة، وهو مطبوع، طبع مؤخرا في مجلد موجود. نعم.
وذكر ابن عقيل في الإرشاد هذه الرواية ولفظها قال أي توبة هذه، وصرح أنها اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين.
يعني أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي له ميل إلى المتكلمين، ولذلك قامت عليه الحنابلة، قاموا عليه بسبب ميله إلى المتكلمين، ولكنه في آخر أمره رجع وتاب بمحضر أمة من الخلق عظيمة ملأت جامع المنصور على يد الشريف أبي جعفر. وذلك حينما أهدروا دمه أفتى الحنابلة بإهدار دمه، وذلك لأنه تسلط على أهل السنة والحديث ونصر مذهب أهل الكلام والاعتزال فأهدروا دمه، فكتب كتابة اسمها النصيحة، يقول عنها ابن قدامة وهي الفضيحة. وما كنت أعلم سر، وكنت أتعجب من سر إهدار بعض أصحابنا الحنابلة لدمه حتى وقفت على هذه النصيحة والتي هي في الحقيقة فضيحة. ثم كتب ردا عليها، وقبل أن يكتب الرد ساق إسناده إلى ابن عقيل بتوبته، ومع ذلك لم يمنعه من أن يرد على نصيحته هذا. قال لأنها ربما وقعت بيد من لم يعلم توبته، فكتب رسالته العظيمة النافعة تحريم النظر في علم الكلام، رد بها على أبي الوفا بن عقيل الحنبلي. وأبو الوفا بن عقيل كان له ميل في غالب عمره في موافقته لأهل الكلام، نحى نحوهم ومشى على طريقهم. وكان ابن الجوزي من الحنابلة كذلك ماكن على طريقة أهل الكلام في صفات الله جل وعلا، فلهذا كان لهم منه موقفا. فالشاهد هذا ابن عقيل ذكر هذه الرواية عن أحمد وقال إنها اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين، وسيأتينا. وهكذا أهل الباطل ينظرون إلى قول العالم الرباني الإمام السني ويقولون أنتم تنكرون علينا، هذا قول إمام من أئمتكم، لكنهم ما فهموا قول الإمام من أئمة السنة. فالإمام أحمد الآن سيبين شيخ الإسلام رحمه الله مراده بهذا القول. نعم، فالقاضي حكاه عنه بالمعنى، وأبو الوفاء بن عقيل ذكر الرواية، ويقول أحمد أي توبة هذه. نعم نعم.
قال رحمه الله: وقد قال وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي: لو كان في الرجل 100 خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها، وهذا من أغلظ ما يكون. واحتج لاختياره بما ليس فيه حجة.
من هو اللي احتج؟ من؟ أبو الوفاء ابن عقيل ذكر الرواية عن أحمد هذه، وذكر ما في تعاليق الحربي إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد ناصرا هذا القول، وأنه اختيار، أنه الاختيار عن الإمام أحمد، وهو قول جمهور المتكلمين. نعم، يقول المصنف رحمه الله ابن مفلح، يقول: واحتج لاختياره بما ليس بحجة. من هو؟ ابن عقيل اختار هذا، احتج له بما ليس بحجة، أن التوبة ما تصح من بعض الذنوب وبقي البعض الآخر، فاحتج لاختياره بما ليس بحجة. فالقول الحق قول أهل السنة، أما قول المتكلمين والذي نحى إليه ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل فليس بصحيح. فالتوبة لو تبت من 5 ذنوب وبقي عندك ذنبان صحت التوبة مما تبت منه، ويجب عليك أن تتوب من الباقي، هذا هو الحق وهو قول أهل الحق. وأما ما تسند عليه أو استند إليه من قول الإمام أحمد فيقول الشيخ الإسلام. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين:
نعم،
إنما أراد يعني أحمد أن هذه ليست توبة عامة.
نعم،
لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر.
نعم،
فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك.
نصوص من؟ نصوص الإمام أحمد، فهو إمام أهل السنة، كيف يقال عنه هذا القول ويحشر مع المتكلمين؟ مذهبه يحشر مع مذهب المتكلمين. إنما أراد الإمام أحمد أن هذه التوبة ليست توبة كافية في استغراق ذنوبه. أي توبة هذه؟ الواجب عليك أن تتوب من إيش؟ أن تتوب من جميع الذنوب، هذا الواجب، لكن إذا تبت من بعضها صحت التوبة. فأي توبة هذه؟ أن هذه التوبة ما تنفعه النفع الكامل، فيها نفع، هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله. يعني كما لو سرق إنسان ماله وأراد أن يتوب فأعاد بعضه، والبعض الآخر لشخص آخر لم يعده، صحت توبته من ظلمه لذلك الشخص بإعادة ماله، ولم وبقي عليه أن يتوب من بقية السرقات، أليس كذلك؟ هكذا، فهذا هو المراد. نعم. قال الشيخ تقي الدين:
وقال الشيخ تقي الدين: إنما أراد يعني أحمد أن هذه ليست توبة عامة.
نعم،
لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر.
نعم،
فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك، وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا أولى، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف.
نعم،
كلامه.
نعم، القول الآخر قول من؟ قول المعتزلة والمتكلمين، فيحشر مذهب أحمد مع المعتزلة، هذا أمر منكر. ولكن لما أراد ابن عقيل أن يقوي اختياره الذي اختاره وهو مذهب المتكلمين، ولم يفهم كلام أحمد، وما تفطن فيه ونظر ودقق النظر وتأمل، جعله حجة له لبقائه على مذهب المتكلمين. نعم، وهذا غلط، فإن هذا القول مردود، خاصة عمن اشتهر كالإمام أحمد واشتهر مذهبه وإمامته في السنة. نعم.
وقال ابن عقيل أيضا في الفنون: قال بعض الأصوليين: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرا ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد لم يعد اعتذارا.
نعم.
وهذا ظاهر على مذهب أحمد ويجب أن يكون هو المذهب.
نعم.
لأن أحمد قال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر، وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك. انتهى كلامه، وبمأخذه نظر ظاهر.
لا شك أن في مأخذه نظر ظاهر، فالكفر مضبط للأعمال، أليس كذلك؟ الكفر محبط للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالكفر محبط للعمل كله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط للأعمال، فمن ترك الصلاة تكاسلا كفر، في أصح قول العلماء. نعم. وإذا حاد وزكى وصلى لا ينفعه ذلك، لأنه قد خرج من الإسلام. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. فهذا الأمر بين ظاهر. أما كون الإنسان يعمل بعض المعاصي فيتوب من بعضها ويقع عليه البعض الآخر ويقول أو يقال له إن هذا لا يصح، لأنك ما دمت على ذنب آخر أو على كبيرة لم يقبل منك التوبة في الذنب الثاني، هذا قول ضعيف، بل قول منكر مخالف للنصوص. وأما أن يأتي إليه ويقول يجب أن يكون هذا هو المذهب، فهذا حسب فهمه هو، لأنه لم يفهم كلام الإمام أحمد رحمه الله وما عرف مراده. نعم. ولذلك عقب المصنف بعد تفسير شيخ الإسلام الجميل الذي تقدم، حكى قول ابن عقيل عن بعض الأصوليين وهم من المتكلمين، ثم عقب عليه هو بنفسه قائلا وفي مأخذه نظر ظاهر. نعم.
قال القاضي أبو الحسين،
وهذا يعني لك في العبارة إذا أردت أن تعقب على عالم، نعم، فيكفيك أن تقول في هذا نظر، وتورد ما عندك ففيه لك. نعم. وهذا من حسن الكلام. نعم.
قال القاضي أبو الحسين اختلفت الرواية، هل تصح التوبة من القبيح مع المقام على قبيح آخر؟
أبو الحسين ابن أبي يعلى، أبو الحسين ابن أبي يعلى صاحب الطبقات، صاحب طبقات الحنابلة، وهو محمد بن محمد بن الحسين الفرع المتوفى سنة 526، المتوفى سنة 526، صاحب الطبقات طبقات الحنابلة، هو القاضي أبو الحسين. أما والده فلا يقال فيه إلا قال القاضي، وأحيانا يقولون أبو يعلى. والحنبليون قوم لا نظير لهم في الدين والفقه والتقوى، إذا ذكروا أحكامهم بكتاب الله مدخلقوا وبالحديث، وما جاءت به النذر إن الإمام أبا يعلى فقيههم حبر عروف عروف بما يأتي وما يذر. فيقال فيه القاضي مطلقا، ويقال فيه أبو يعلى، وابنه يقال فيه القاضي أبو الحسين. نعم. كما يقال عند الشافعية القاضي حسين صاحب التعليقة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالقاضي أبو الحسين هو ابن أبي يعلى محمد بن محمد بن الحسين الفرع المتوفى 526. نعم.
قال القاضي أبو الحسين اختلفت الرواية، هل تصح التوبة من القبيح مع المقام على قبيح آخر يعلم التائب بقبحه أو لا يعلم؟ على روايتين، إحداهما يصح، اختارها والدي وشيخه،
يعني الإمام أبو يعلى الحمد لله. نعم.
اختارها والدي وشيخه لأنه لا خلاف أنه يصح التقرب
من الآمز، يعني نعم،
أنه يصح التقرب من المكلف بفعل واجب مع ترك مثله في الوجوب.
نعم.
كذا في مسألتنا.
نعم.
والثاني
لو تقرب بواجب من الواجبات وأهمل واجبا آخر، يقال ما يقبل منه الواجب الذي فعله حتى يؤدي جميع الواجبات، لا ما يقال هذا. فكذلك في التوبة هي واجبة من جميع الذنوب، فلو تاب من بعضها قبل ويبقى البعض الآخر فيجب عليه أن يتوب منه. فلو سرق وضرب وتاب من السرقة وأعاد المال إلى صاحبه صحت توبته، وبقي أن يتوب إلى الله جل وعلا من ظلمه لمن ضربه ويسأله المسامحة أو يأخذ بحقه منه لانفكاك الأمرين. نعم. عن كل واحد منهما عن الآخر. نعم.
والثانية لا يصح، اختارها أبو بكر واحتج بقوله تعالى
أبو بكر الخلال. نعم.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فوعد بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، فإذا ارتكب الكبائر أخذ بالكبائر والصغائر، واختارها ابن شاق الله.
نعم.
واحتج بأنه
ابن شاق الله وإبراهيم المتقدم الحنابلة، إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان المتقدم الحنابلة، متوفى في 360 أو 70 متوفى في 396 396 هذا تاريخ وفاته. نعم. وهو صاحب دين وعبادة وزهد وورع وفقه جميل وكلام في العقيدة جميل أيضا ينقل عنه رحمه الله. نعم. وهو من الطبقة الثالثة في طبقات الحنابلة. نعم. من بعد تلاميذ أحمد. نعم.
واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى إن الله يحب التوابين، ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممقوت.
نعم.
ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو ممقوت.
واختارها واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا. نعم.
نعم. بقوله تعالى
إن الله يحب
التوابين.
نعم.
ويكون في حال ما
هو محبوب كفعل ما هو ممقوت. نعم. هذا القول منه رحمه الله بيان لماذا لم تصح التوبة من بعض الذنوب مع بقاء البعض الآخر، واحتج عليها بهذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فيقول إن هذه المزية وهي قبول التوبة معلقة بما باجتناب الكبائر، فالصغائر لا تقبل التوبة منها إلا بما إلا باجتناب الكبائر، فإذا بقي وارتكب الكبائر أخذ بالصغائر. ليش؟ قال لأنه يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى إن الله يحب التوابين، لأن هذا الرجل ما تاب والله يحب من؟ التوابين. فهل نقول عنه إنه تائب؟ ما دام عنده شيء وقد ترك شيئا فما ينطبق عليه اسم ايش؟ اسم التائب، عنده ذنوب وبقيت وذهبت ذنوب بالتوبة استغفر منها، نقول له على هذه الرواية التي اختارها، نقول على قوله يقول لا يقبل منه، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالصغائر ما تكفر إلا بالكبائر، إذا تاب من الكبائر واجتنبها. هذا من ناحية الفعل المفعول الذي يفعله الإنسان، ما يقبل التوبة في بعض والبعض الآخر موجود، واستدل عليه بالآية. أما من ناحية الفاعل فالله جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين، وهذا الذي تاب من بعض الذنوب والبعض الآخر لم يتب منه لم ينطبق عليه اسم إيش؟ التائب. فإذا كان كذلك فحينئذ لا توبة له. لما؟ لأنه يستحيل أن يكون محبوبا، يعني أن يسمى تائبا، ويكون مقسم، بعض أفعاله منقوطة وبعض أفعاله محبوبة. وهذا كله قياس عقلي، نعم قياس عقلي. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على ذلك، وإذا جاء النص بطل الاجتهاد معه. نعم.
قال رحمه الله.
واضح يا إخواني ما أخذ ابن شاكلة؟ نعم واضح. من ناحية شيخ، من ناحية الفعل المفعول الممارس من العصيان من المعاصي، ومن ناحية الفاعل، من ناحية المعاصي الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم منقلا كريما، ومن ناحية الفاعل إن الله يحب التوابين. فالذي ينظر إلى ناحية الفعل المفعول لهذا العاصي الذي جاءنا تائبا، الذي ينظر إلى فعله يقول هذا تاب من بعض الذنوب وبقيت عنده ذنوب أخرى، والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فإذا بقيت عنده بعض الكبائر ما تكفر له الصغائر ولو تاب منها. لما؟ لأن الله يقول إن تجتنبوا نكفر، جواب الشرط نكفر. من ناحية الفاعل الله جل وعلا يقول يحب التوابين، والتوابين جمع تائب. فحينما يأتي هذا الرجل يقول أنا تبت من هذا الذنب وبقي عنده ذنب آخر، قال اسم التائب ما ينطبق عليه، والمحبة من الله لا تنطبق عليه. لماذا؟ لأنه تائب معه وترك بعضه، فما يمكن أن نسميه تائبا، لأنه يستحيل أن يكون محبوبا وعند بعض الممقوتات، يكون في حال واحدة محبوب وممقوت ما يمكن. فهذا من حيث التصور العقلي فجاء به على ما سمعنا. واضح ما خلف؟ واضح. ولكن هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح، لأن النصوص ترده. وإذا جاءت النصوص النقول الصريحة بطلت اجتهادات العقول. نعم.
قال رحمه الله: وروى أحمد ومسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم والبخاري، وقال 70 مرة.
قدمه لأن اللفظ له، قدم مسلما فرواه مسلم والبخاري وقال، ولو لم يقل والبخاري وقال لعرف أنه إنما قدم مسلما عليه لكون اللفظ له. وهذه طريقة لبعض علماء الحديث، بعضهم يقدم مسلم إذا كان اللفظ له، وبعضهم يقدم البخاري لمنزلته ثم يقول واللفظ لمسلم. نعم واللفظ لمسلم. نعم. وهذا الذي عليه أكثر المحدثين، يقدمون صاحب المرتبة المتقدم ثم يشيرون في الأخير فيقولون واللفظ لفلان. فمثلا لو رواه 5 فتقول رواه 5 واللفظ للنسائي، فما تقول رواه النسائي وبقية 4 أو بقية 6. هذا الذي مشى عليه أكثر المحدثين، وإن قلت مثل ما قال المصنف هنا فلا بأس في ذلك. نعم.
ولأحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا،
وأن تقديمهم للإمام أحمد فلكونه متقدم رتبة، وهو شيخ الشيخين البخاري ومسلم شيخهما، فحينما يقدم لا لكون الكتاب الذي صنفه أولى من الصحيحين لا، ولكن لكونه أقدم. فمن قدم أحمد لتقدمه ولإمامة، فإما إلى المؤلف وإما إلى المؤلف، فإن نظر إلى المؤلف قدم أحمد، وإن نظر إلى المؤلف قدم صاحب الصحيح. نعم.
قال ولأحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. ولأحمد قال: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأثير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله محمد بن مصعب مختلف فيه ولم يسمع الحسن من الأسود.
يعني فيه انقطاع الحديث, فيه انقطاع, هذا هو ضعيف بسبب الانقطاع. نعم.
وعن ابن عباس وأنس رضي الله وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم مرفوعا لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب, متفق عليه. ولأحمد والبخاري رضي الله ولأحمد والبخاري رضي الله عنه
نعم نعم
ولأحمد والبخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أمن
وكان في سقط
ها سقط الصاحب عنهما عن البخاري عنهما إذا عن المؤلفين أنا ما عندي, فأنا قلت لعله سقط الصاحب هكذا, فلعله سقط الصاحب لأن الضمير بالإفراد لا يراد به إلا الصاحب, فلعله أراد المؤلفين الإمام أحمد والبخاري وهذا وجيه يتجه. نعم.
قال ولأحمد والبخاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
نعم. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الحث على التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة, والرواية الأخرى 100 مرة, ويطلب الناس أن يتوبوا, يا أيها الناس توبوا, فهذا أمر بالتوبة. وحديث ابن عباس وأنس الشاهد منه قوله ويتوب الله على من شاء, فهذا هو المتعلق بالتوبة. فالأول الحديث الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه يؤيد بها ما قالوه أنه تصح التوبة من المظنون فيه الذي يحصل فيه شك هل وقع منه ذنب ولا ما وقع, تتوب على العموم, هذا شاهده, توبوا إلى الله فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة 100 مرة, وهو النبي صلى الله عليه وسلم, فهل معنى ذلك أنه يتوب من ذنب فعله وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا منه عليه الصلاة والسلام يستدل به على ما قيل في أول الكلام أنه يتاب مما ظن فيه, إذا غلب على الظن أنه وقع في ذنوب ولو لم يتيقنها, فهذه الأحاديث دالة عليها. وإلا هناك طائفة من العلم بينوا أن هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المراد منها حث الأمة على المبادرة إلى مثل هذه الأفعال الصالحة. فالشاهد الدليل فيها أو وجه الاستدلال أن هذه الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاستدلال بها على ما ذكره في أول الكلام, التوبة مما يظن إذا غلب على ظنها أنها أخطأ أو وقع في شيء وما يتيقن هو هل هو إثم أو غير إثم, فهذا يصح لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم ومع ذلك كان يتوب. وأما الحديث الآخر وهو حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهما الشاهد منه للباب أو للفصل كله للتوبة, وللمسألة التي ستأتي معنا في الذكر هو قوله عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب, فمناسبتها للتوبة قوله ويتوب الله على من تاب, والشاهد منها على من تاب, فإن من إيش من اسم موصول, من ويتوب الله على من تاب اسم موصول ولا لا, أليس كذلك؟ ومن ذلك كل من تاب فهو داخل تحت هذا العموم, سواء كانت توبته عامة من جميع الذنوب والآثام التي وقع فيها أو يظنها أو من بعضها، فما دام وقد تاب فإن الله يتوب عليه، فهذا وجه الشاهد منه، ويتوب الله على من شاء. فإن من هنا موصول، والموصول يفيد العموم، فيعم من تاب التوبة الكاملة من جميع الذنوب والمعاصي، ويشمل من تاب من بعض الذنوب، لأنه ينطبق عليه أنه إيش؟ تاب. ويتوب الله على من تاب، أي على الذي تاب، فهذا داخل تحته، سواء كانت توبته عامة أو خاصة جزئية في بعض الذنوب مع وجود البعض الآخر، فهذا وجه الاستدلال به. وأما حديث البخاري أحمد البخاري، أعذر الله إلى امرئ بلغه أو أخر أجله حتى بلغه 60 أو 60 سنة كما هو اللفظ معنا هنا، فالمراد بهذا أنه في زمن الإمكان، الأذن ما حان؟ نعم، أنه في زمن الإمكان، وهي هذه السنون التي بلغه الله سبحانه وتعالى إياها. فإن 60 سنة ماذا بعد يرجو الإنسان؟ 60 سنة ماذا يرجو بعدها الإنسان؟ فلو أخذه لم يكن له ظالمة. وهذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن التوبة واجبة على الفور، وما ينبغي للمرء أن يتأخر فيها. نعم. وإذا مسع إلى هذا السن ولم يبادر بالتوبة وأخذه الله جل وعلا لما كان ظالما له، لما؟ لأنه أمهله حتى بلغه هذه السن التي يعذر معها، فإذا وصل إليها بعد ذلك إذا أخذ فلا يكون حينئذ له عذر، قد قطعت حجته على الله جل وعلا. نعم. ولعلنا نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله تعالى غدا إن مسع على الله في الحياة أو في اللقاء القادم. ومن قول المصنف: وإن جهله تاب مجملا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا رأيتموه؟ قدمه.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال ابن عقيل في الفنون ومذهب أحمد: إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر، وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك. قال ابن مفلح: فيه نظر، وعلقتم بأن الكفر يحبط الأعمال، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرجو بيان هذا الكلام.
اقرأ علينا أول مرة أخرى الكلام. مذهب قال ابن عقيل مذهب أحمد
قال ابن عقيل في الفنون ومذهب أحمد: إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر، وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك. قال ابن مفلح: فيه نظر، وعلقتم بأن الكفر يحبط الأعمال، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
أرجو بيان هذا الكلام، حيث إن الشرك هو الذي يحبط الأعمال فقط، وجزاكم الله خيرا.
هذا الذي ذكره أخونا السائل هو الذي ذكره المصنف هنا حينما قال عن بعض الأصوليين: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرة ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذارا. وهذا ظاهر على مذهب أحمد، يعني في التوبة. قال: ويجب أن يكون المذهب. هذا قول ابن عقيل، ما هو قول أحمد. فالآن ابن عقيل الذي علقنا عليه وقول المصنف فيه نظر إنما هو كلام الإمام، كلام ابن عقيل حينما قال: ويجب أن يكون المذهب، لأن أحمد قال: إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر، وإن كان مقيما على الزكاة. نعم. فهذا الذي ذكره ابن عقيل قال وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك انتهى. قال وفي مأخذه، احنا علقنا على ما على مأخذ على مأخذ ابن عقيل، لأن ابن عقيل هنا يقول بعدم قبول التوبة، وقلنا الفرق بينها وبين هذا فيما يحبط الأعمال وما لا يحبط الأعمال، وبينا في حينه فالذي تحبط معه الأعمال هذا باب، والذي لا تحبط معه الأعمال هذا باب آخر. فنحن حينما قال ابن عقيل يجب أن يكون هذا المذهب لأن أحمد بينا أن مأخذ ابن عقيل من كلام أحمد هو الذي عقب عليه المصنف بقوله فيه نظر، لأن كلام الإمام أحمد ماشي على وجاهته في فرض الصلاة، أما ابن عقيل أخذه على فرض التوبة من بعض الذنوب وقيامها في بعض الذنوب فلا تقبل. فبينا الفرق لما عند أحمد في مسألة الصلاة أنه إذا ترك الصلاة وكان مقيم على الحج والصوم وكذا لا ينفعه، بينما الذي يتوب من بعض الذنوب وهي دون ما يحدث الأعمال ينفعه، أليس كذلك؟ بينا هذا في حينه، فلعل الأخ يعني فاته الإنصار أو لم يتبين كلامنا أو يتضح له، فلعله الآن يتضح له. ابن عقيل يقرر أن التوبة من جميع الذنوب مات هي الواجبة، من بعضها دون بعض لا، ويحتج بذا المثل الذي ذكره، لو قتل واحد لشخص آخر ابن وأحرق بيدر يعني جرينه الذي فيه ثمرته فيه الحبوب بعد الصراط، نعم، وأحرق بيدره، قال لا تقبل هذه التوبة. ليش؟ قال لأنه ما كان من السنتين جميعا، فالواحدة هذه ما يصلح فيها التوبة. ثم احتج بكلام أحمد إذا ترك الصلاة تكاتل كفر وإن كان مقيم، فيلزم هذا مع هذا. قلنا لا فرق بين ما يكفر به صاحبه وما لا يكفر به صاحبه. فهنا أحمد حينما قال بالصلاة لأنها محبطة تركها كفر محبط للأعمال، فإذا كان ما يترك من باب الكفر ويحبط فإنه يحبط الأعمال فحينئذ لا كلام. أما هذا الذي ذكره ابن عقيل فهو دون ما ذكره عن الإمام أحمد، ولذلك عقب عليه المصنف فقال وفي مأخذه نظر ضار. نعم.
وهذا السؤال خارج الدرس لكن له أهمية. يقول السائل عندنا في بعض القرى بعض العامة تقول الشفاعة يا رسول الله يا ملائكة،
ها؟
عدة ألفاظ شيخ.
نعم.
الشفاعة يا رسول الله،
نعم،
هذا لفظ، يا ملائكة، يا رسول الله، يا ذكر النبي، يا رجال الله الصالحين، خذوا عقله.
خذوا
عقله.
عقله.
يقول هذه، يقول هل هذه الألفاظ والتي فيها استغاثة واستعانة بالجن شرك أكبر مطلقا، مع ملاحظة أن الناس لا يعتقدون ما فيها، إنما توارثوا هذه الألفاظ من آبائهم، فما حكم هذا؟
هذا منكر عظيم، فطلب الشفاعة لا يكون إلا من الله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله، وطلبها من غيره شرك أكبر، لأنه طلب من مخلوق لا يقدر على ذلك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء إذا ماتوا وهم يعتقدون أن الشفاعة تطلب من غير الله، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. والله سبحانه وتعالى قد سمى ذلك عباده وسمى أهله فطار حينما قال حكيا عن قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يطلبون الشفاعة بهم. قال الله جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأخبر أنهم كذب فيما يقولون وحكم عليهم بالكفر. فالواجب على العبد المسلم أن يبتعد عن هذا، هذا من جانب. والجانب الآخر مناداته للجن وللصالحين كما يزعم، هذا أمر منكر، لأن سلب العقول إنما هو بيد الله جل وعلا، ليس بيد أحد من الخلق، حتى لو كان بالسحر أو بالأسباب التي يتعاطاها بعض الخلق، لكنه لا يكون إلا بتقدير الله جل وعلا. فإن هذا السحر ولو وقع ما يقع إلا بتقدير الله جل وعلا له في الكون لا في الشرع، فإن الله جل وعلا حرمه وحكم بكفر أهله. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الشاهد هذا لا يجوز، ويجب على من سمع هؤلاء أو بعضهم يقول بمثل هذه العبارة أن يصحح له وأن يبين له وأن يزجره عن مثل ذلك، لأنه حينئذ يفسد على نفسه وهو لا يعلم. نعم.
هذا السائل يقول: ما معنى الإصرار على الذنب؟
نعم،
ما معنى الإصرار على الذنب؟
الإصرار على الذنب هو الإقامة عليه مع الاستمرار له والعزم على عدم مفارقته، أما مجرد الفعل فليس بإصرار، لأن الفعل هذا قد يكون لغلبة الداعي أو لضعف الإيمان، لغلبة الداعي يعني سبب الفسق، سبب الفجور، سبب المعصية تكون غالبة، ولضعف العبد أيضا. فمجرد الفعل لا يدل على الإصرار، ولكن الاستمرار وعدم المفارقة له هذا هو الإصرار، كما مر معنا في المثال حينما قال: لو جلست على الزنا ما فعلت ولكن لا أترك النظر، يعني النظر إلى المحرم، فهذا هو الإصرار. نعم. وما أقر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. نعم.
هذه سائلة من النساء تقول: إذا رفعت من السجدة الأولى وقلت رب اغفر لي وارحمني، هل أحرك السبابة عند ذلك أم لا؟
لا، لا تحرك السبابة في الجلوس بين السجدتين والدعاء، لا تحرك السبابة. وما ذكره بعض أهل العلم في هذا حديث ضعيف منكر في النسائي وغيره، منكر ضعيف الإسناد، وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم لكنه ضعيف. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: شيخنا، ما هو البيدر في قول الماتن؟
لعله جاء هذا السؤال قبل أن نجيب عليه. البيدر هو الجريد الذي يجمع فيه الحد عند الحصار، الجرين جيم وراء وياء ونون، جرين، فيجمع هذا الحد بعدما تقص السنابل، تقطع السنابل تجمع في أرض، والغالب أنها تكون نحو دائرة مثل الدائرة، فيمر عليها الناس بعد ذلك فيدوسونها، والدوس لها على 3 أصناف: إما أن تداس بالدواب بالبهائم حتى يخرج الحب من السنبل، وإما أن يداس بالأرجل، وإما أن يخبط بالعصي حتى يظهر الحب هذا من السنبل، ثم يجمعون السنابل من أعلى وينقلونها إلى مكان آخر، ويكون الحب قد نزل بالأسفل فيجمعونه، ثم يعيدون الكرة مرة أخرى ليتأكدوا من السنابل فيدوسونها مرة ثانية، ثم بعد ذلك يتركونها. وقديما كان الفقراء يأتون إلى الثالثة فيضربونها فيصيبون منها شيئا، فهذا هو البيدار، هذا هو الجرين، ولا أدري الآن مع الآلات كيف يعملون فيها.
نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: شاب تعرض لحادث السيارة فأصيب برأسه مما أدى إلى فقدانه للذاكرة ولكثير من أمور حياته ومنها الصلاة، ثم شفي بعد 20 يوما. هل السؤال: هل يقضي الصلاة وكيف يكون القضاء؟
الذي يظهر أن هذا لا قضاء عليه، الذي يظهر لي أن هذا لا قضاء عليه، لأنه زال عقله في هذا الوقت. وطائفة من أهل العلم يرون أن هذه المدة ما دامت معدودة ومعلومة ومحصورة بعدد يسير يوجب عليه القضاء، لكن الذي يترجح عندي أنه لا قضاء عليه. نعم.
وهذا سائل يقول
اليومين والثلاثة ونحو ذلك أمرها سهل، أما هذا وما عداه وما أكثر منه فلا. نعم.
هذا سائل يقول هل الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل المؤمن يفعل كذا وكذا فيقول نعم يفعل ويتوب، حتى قالوا هل المؤمن يكذب فقال لا فيكون منافقا، هل هذا حديث صحيح؟
هذا يسأل عن الحديث الذي سمعنا، والله أعلم قصده بذلك أن المرء يطبع على كل شيء إلا الخيانة، هذا حديث، والمسؤول عنه والذي يقرب إلى ظني أنه يكون المؤمن جبانا قال نعم، يكون بخيلا قال نعم، يكون كذابا قال لا، كأنه يريد هذا. فالذي إن كان يريد هذا فهذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في موطأ الإمام مالك التي لم يوجد لها إسناد بهذا اللفظ، لم يوجد له إسناد، لكن وردت أحاديث أخرى مؤدية للمعنى عنه ولله الحمد. نعم.
وهذه سائلة من النساء تقول إذا فاتتني صلاة الوتر وأريد أن أقضيها مع صلاة الضحى فكيف يكون؟
تقضيها من الضحى وتشفع، فإن كان المصلي يصلي وتره من الليل ثلاثا قضاها من النهار أربع، وهكذا إن كان يوتر بخمس قضاها ستة، سبع قضاها ثمانية، تسع قضاها عشرة، إحدى عشرة قضاها ثنتي عشرة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل صلاه من النهار ثنتي عشرة ركعة، ويصليه في الضحى، ووقت صلاة الضحى حينما ترتفع الشمس، تطلع الشمس وترتفع في درمح يبدأ وقت الضحى، وأفضله حينما ترمض الفصال، يعني حينما يصير الطريق رمضاء ما تستطيع تمشي في حافي في حرارة الرمل الرمضاء، ترمض الفصال، يعني في الوقت هذا في هذه الأيام قرابة الحادية عشرة، حادية عشرة إلا ربع وربع ونصف، في هذا الوقت غالبا هذا هو وقت ارمضاض الفصال، فهذا أفضل الأوقات. فلو صلت الضحى قبل ذلك بقليل ثم قضت، لو صلت الوتر قبل ذلك ثم دخلت في الضحى في هذا الوقت فهذا هو الأحسن. نعم.
نختم بهذا السؤال.
ولا تكون صلاة النهار إلا شفعا، صلاة النهار لا تكون إلا شفعا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد ذهب بعض الحفاظ إلى تضعيف هذه الزيادة وقال إنها شاذة، وطائفة جليلة من حفاظ الحديث أثبتوها، فصلاة النهار لا تكون إلا مثنى مثنى. نعم.
وهذا سؤال كذلك ورد من عند النساء، نختم به هذا اللقاء. تقول السائلة من أين يبدأ صف النساء، هل هو من الطرف الأيمن أم الأيسر أم من خلف الإمام، وإذا صفت النساء في الصلاة فهل يحاذين بين المناكب والأعقاب أم المناكب فقط، وهل ثبت عنه أنه صلى الله وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاذوا بين المناكب والأعقاب؟
النساء في الأحكام الشرعية عموما شقائق الرجال إلا ما قام عليه الدليل مما يستثنين فيه عن الرجال، وهن في الصلاة في هذا الباب الذي سألت عنه الأخت السائلة كالرجال، فصفهن يبدأ تنشأ الصفوف من الوسط، يعني الجهة التي تكون خلف الإمام، ثم يبنى عليها يمنة ويسرة. فالأصل أن الصفوف تقام من الوسط، فإذا جاءت النساء صففنا من هذا الموطن، تبدأ المرأة فتصف بعد ذلك معها أخواتها، ولو كانت وحدها صلت وحدها، فما جاء ذلك في حديث أم سليم، حديث أنس رضي الله عنه حينما صف مع النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، أم سليم كانت وراءهم خلفهم. فالشاهد أن المرأة تصف من وسط الإمام في صف النساء في هذه المنطقة فيبنى عليها. وأما ما يتعلق بالمحاذاة للأعقاب والمناكب فهن في ذلك كالرجال، فيسددن ويقاربن ما استطعنا، فالحكم واحد، سدون الخلل ولا يدعن فرجات للشيطان، فالخطاب يشملهن. وإن كان الخطاب للرجال لكن إنما خطب الرجال لشرفهم وفضلهم على النساء، فالخطاب إذا كان للرجال ليس معناه أن النساء ما هن مخاطبات، لا، النساء مطالبات أيضا بذلك، أن يسددن الخلل وأن يسددن الفرج وأن يحاذين بين المناكب والأقدام والأكعب. أنا ما أعرف لفظ والأعقاب الذي تسأل عنه، الذي أحفظه هذا الذي ذكرت. فينبغي للأخت السائلة وغيرها من الأخوات ممن يسمعنا هذا الكلام أن يصففن كما تصف الرجال، لأنهن في هذا الحكم واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يوم المجرمين يومئذ زرقا،
الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.